أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. وصلي يا ربي على خير خلقك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رابعا ومنها تنزيل المتردد منزلة الخالي، كقولك للمتردد في قدوم مسافر مع شهرته قدم الأمير. كان الكلام ولا يزال في التنبيهات التي عقدها المصنف في بعد المبحث الثاني من الباب الأول. كلامنا فعلا في الباب الأول في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، كان الكلام ولا يزال مع الخبر إلى الآن، باعتبار أنه المبحث الأول الباب الأول في الخبر والباب الثاني في الإنشاء. قلنا أنه المصنف ذكر تنبيهات، هذه التنبيهات لعله أربع تنبيهات. التنبيه الأول كان يبين المؤكدات وبينا أنواع المؤكدات. التنبيه الثاني قال أنه قد تقتضي الأحوال العدول من مقتضى الظاهر، ويورد الكلام على خلاف هذا المقتضى، على خلاف مقتضى الظاهر لاعتبارات ودواعي بلاغية يلحظها المتكلم. وقلنا هي سبعة أنواع أو سبعة أقسام. السابع اللي هن الأول اللي جعل المصنف أول، الأول وهو إذا كان ننزل العالم بفائدة الخبر أو لازم الفائدة منزلة الجاهل، أو العالم بهما معا منزلة الجاهل، وهذا تقدم وبيناه. الحالات الستة الباقية قلنا هي إما أن ننزل خالي الذهن منزلة المتردد، أو ننزله منزلة المنكر، هاي حالتين. نأتي بعد ذلك إلى المتردد، إما أن ننزله منزلة خالي الذهن وإما منزلة المنكر، هاي أربعة. مرة ثالثة نأتي إلى المنكر، إما أن ينزل منزلة خالي الذهن أو ينزل منزلة متردد، وهذه ست، فيكون مجموعها ست حالات. وصلنا إلى الرابعة. قال ومنها تنزيل المتردد منزلة خالي الذهن. هذه الآن الكلام مع المتردد، انتهينا من الحالة الثانية والثالثة مع خالي الذهن، نزلنا منزلة المتردد ومنزلة المنكر، الآن مع المتردد. كقولك للمتردد في قدوم مسافر مع شهرته، مع شهرة قدوم هذا المسافر، ماذا تقول له؟ قدم الأمير. هو متردد، كان ينبغي أن تقول له إن الأمير قادم أو قدم أو قد قدم، لكن أنت نزلت هذا المتردد منزلة خالي الذهن. لما؟ الدواعي البلاغية ستأتي. واحد من الدواعي البلاغية هيك بتعبير المصنف هيك مضمونا يقول بحيث لو نبه لالتفت، بس تنبه أقل تنبيه يلتفت، فبعد ما يحتاج تأكد للكلام، لأن هو لو بس يلتفت التفاتة بسيطة مباشرة راح يعرف الأمر، فما يحتاج تأكد لأنه ما يحتاج التأكيد أصلا، لكن عدم التفاتة سبب لها المشكلة. خامسا ومنها تنزيل المتردد منزلة المنكر، كقولك للسائل المستبعد لحصول الفرج تقول إن الفرج لقريب، مؤكدين إن واللام، إن الفرج لقريب، أكدت له هو مع أنه متردد ما يدري أنه الفرج يحصل أو لا يحصل، أنت قلت إن الفرج لقريب، أكدت مؤكدة. لماذا؟ لأنك نزلت المتردد منزلة منكر للفرج، كأنه منكر لحصول وقرب الفرج. لاحظوا الهامش الثاني يقول وفائدة التنزيل وجوب زيادة التأكيد قوة وضعفا. لماذا؟ لأنه نزل المتردد منزلة أو نزل المتردد منزلة المنكر، فيعطى حكمه حكمه حينئذ. يعني إذا نزلنا المتردد منزلة المنكر بعد المتردد راح يأخذ حكم المنكر، وهكذا تفهم في عكسه أو تفهم في عكسه، وهو تنزيل المنكر منزلة المتردد في استحسان التوكيد له. هذا بعد واضح، هو تكرار لعله. واعلم أنه إذا التبس إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بإخراجه على مقتضى الظاهر يحتاج إلى قرينة. يعني أنا التبس عندي الأمر، الآن هذا المتكلم جاي يتكلم على وفق مقتضى الظاهر، هو فعلا هذا المخاطب متردد؟ لو هو خرج عن مقتضى الظاهر، نزل الخالد الذهن مثلا منزلة متردد، يقول يحتاج إلى قرينة تعين المقصود أو ترجحه. لابد من قرينة تعيننا أنت في مقام الكلام على مقتضى الظاهر لو على خلاف مقتضى الظاهر. فإن لم توجد قرينة صح حمل الكلام على كل من الأمرين، جاز لك أن تحمل الكلام على مقتضى الظاهر وجاز أن تحمل على خلاف مقتضى الظاهر. وذلك كجعل السائل كالخالي، يعني السائل كخالي الذهن، وجعل المتردد كالمنكر، ولا هو السائل مخالي الذهن، السائل متردد، وإلا لو لم يكن مترددا لما سأل، وإن كان مو دائما بس هنا هو متردد نزلنا منزلة الخالي، وجعل المتردد كالمنكر. فإن وجدت قرينة عمل بها وإلا صح الحكم بأحدهما، جاز لك أن تحمل الكلام على مقتضى الظاهر وجاز أن يحمل على خلاف مقتضى الظاهر. سادسا ومنها سادسا وسابعا الآن الكلام مع المنكر، إما أن ننزل المنكر منزلة خالي الذهن أو ننزل منزلة المتردد. سادسا ومنها تنزيل المنكر منزلة الخالي أي خالي الذهن. ما هو الداعي البلاغي؟ لاحظ الداعي البلاغي، إذا كان لديه لدى المخاطب الضمير بالدقة يعود على المنكر، لدى المنكر دلائل وشواهد لو تأملها هذا المنكر لارتدع وزال إنكاره. فبعدين ما يحتاج أن أنزل منزلة المنكر وأبدي أأكد لو أدق، لا ما يحتاج كل لما، لأنه عنده أدلة لو بس يلتفت إليها مباشرة يؤمن من دون مؤكدات، كقوله تعالى وإلهكم إله واحد. الله سبحانه وتعالى لم يقل إن إلهكم لا إله، وما جاب أي مؤكد، لأن ما أن تلتفت إلى المحيط، سنريهم آياتنا وين؟ في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا التفت الإنسان إلى الآيات الآفاقية أو الآيات الأنفسية مباشرة يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن أن الله واحد. فلذلك ما راح نحاكمه محاكمة منكر ونجي ونقيم الأدلة ونؤكد له بمؤكد، ما يحتاج، لأن هي الأدلة موجودة بس يلتفت إليها يؤمن إن الله سبحانه وتعالى إله واحد. قال وكقولك لمن ينكر منفعة الطب، ما تقول له والله إن الطب لنا، لا أقول الطب نافع، الطب نافع خلاص بهالمقدار نزلت منزلة خالده، لأن إذا يلتفت إلى القرائن المحيطة وإلى الأمور والبراهين القريبة منه مباشرة يؤمن أن الطب نافع، الدين نافع. والآن يجي والدين شنو قدم له؟ هاي الشبهة اللي هي لعله مرات يكون الجواب على الشبهة أصعب من الشبهة، وجه الصعوبة. مرات واحد السؤال خطأ فيحاول يجاوب لكن الجواب ما يتناسب، لأن الجواب ما يسد السؤال، ما رح يجيب عن السؤال لأنه أصل السؤال خطأ. شايف من واحد يجي يسأل مثلا من خلق الله سبحانه وتعالى، أصل السؤال خطأ لأن ذاك العالم ما ذي خلق، هو الله سبحانه وتعالى أوجد الزمان والمكان، فبعد ما يسرى عليه جل وعلا الزمكنة ما تجري على الله سبحانه وتعالى، متى وجد شو وقت يعدم، هذا كله في عالم الدنيا، هو اللي الله عز وجل اللي سن هذه السنن والقوانين وخلقها، فأصل السؤال خطأ. فبعد الجواب عليه يكون يعني كأنه فد شيء صعب أو فد شيء ممكن بيانه. اي اقول له مرات يسال واحد يقول ها شلون، هو لي شلون اقول السؤال خطا قبل مثلا واحد، اي مثلا واحد ايش يقول دائما شنو قدم لنا الدين؟ الدين صنع لنا طياره؟ الدين اي هذا السؤال المعهود المغلوط، مو بس المعهود، الدين سوى لنا مترو؟ الدين بلط لنا شارع؟ اصبر اصبر، هي وحده وحده، خلي السؤال اصلا سؤالك غلط لأن أنت ما فاهم الحياة، فذلك نتج عن عدم فهمك للحياة بشكل صحيح سؤال خاطئ، وهو أنه مو شغل باختصار من الأخير يعني بتعبيره مو شغل الدين ينتج لك طيارة. راح تقول شلون؟ أقول منو صنع الطيارة؟ تقول مهندس طيران واختصاص وسوانا الطيارة. أقول ايش عجب مهندس الطيران ما علمك تتوضأ؟
مختصاصة
يصنع، شد لا دخل بالوضوء الفقيه. ثم طبعا ما يشكلون على الدين بشكل عام، هو مشكلتهم مو ويا الدين ولا هو هاي كل العلوم. الإمام الصادق عليه السلام يقول ايش مضمون عبارته؟ أنه شرقوا غربوا وين ما تروحون كل علم أصله ها هنا عند الأئمة عليهم السلام. هذا بلحاظ أن أصل العلوم كلها راجعة إلى أهل البيت، لكن الإشكال هو على الفقهاء اليوم، على المتدين. أنت متدين شنو سويت لنا؟ لا تعال أنت دكتور، أنت مهندس، أنت على أي إنسان ما يصنع مو اختصاصه، كل إنسان عنده اختصاص. فأنت متريد تسألني، اسألني ضمن دائرة اختصاصي. قول أنت طالب علم بلغت الناس أوصلت الأحكام، أي نعم أوصلت الأحكام الشرعية إلى الناس، ثقفت الناس، أوصلت الناس إلى الله سبحانه وتعالى، بينت الحق لهم، بينت لهم حكم شرعي، إيه كلها واجبي ووظيفتي جاي أعمل عليها أنا وما مقصر بيها. فالسؤال خاطئ، أنت تجي تقول لي أنتوا شنو قدمتوا؟ لا مو إحنا شنو قدمنا، أنت شنو قدمت من قبيل هذا اللي لا راح للقمر ولا تعلم فقه، قال لحد الآن أنتوا تدرسون فقه، العالم وصلوا للقمر. قال للأسف الشديد أنت لا رحت ويا اللي وصلوا للقمر، وصلت القمر ولا جد درستي أنا فقه. فذول مضيعين المشيتين بتعبيرنا. فبالتالي مرات يكون السؤال خاطئ، فمرات أكو قرائن محيطة وحافة بس يلتفت لها الإنسان هيك بأبسط التفاته مباشرة يؤمن. لذلك من نزل منزلة المنكر، نزل منزلة خالد به مع أنه هو منكر. وكقولك لمن ينكر منفعة الطب، الطب نافع، مثلا النار محرقة، النار محرقة، هو فقط يلتفت إليه راح يعلم أن النار محرقة، بعد ما يحتاج تقول له والله إن النار، لا مباشرة خرج يقرب عن النار يعرف ويعلم أنه يعرف ويعلم أن النار محرقة.
الشيخ من حق الساس هو أدى علم، يقول لديه دلال وشواهد،
أي هو يقينا عنده علم، ولا هو لما عنده علم ما أنكر، هو أكفت شواهد لكن شابته شبهة، وهاي الشبهة أثرت عليه، فبدأ هاي الشواهد. هذا اللي راح يجينا إن شاء الله تعالى في علم الدراية، هناك سيأتي في علم الدراية والحديث أنه الآن أكو تواتر روائي على تسنم أمير المؤمنين عليه السلام الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله، لو ماكو أكو تواتر واضح على أنه الخليفة بعد النبي هو أمير المؤمنين، والتواتر بالموازين والمقاييس الدرائية أن التواتر يفيد العلم. إذن لما ابناء العامة لم يحصل عندهم العلم؟ قال لي شبهة عند علمائهم وتقليد عند عوامهم، شبهة حاصلة عندهم، واللي هي الأدلة صريحة وتصرخ إلى السماء أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى الإسلام. لا مرة شبهة قوية صير حاكم على الأدلة، بعد ما يقدر يشوف الأدلة، لأن ما سميت شبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فصار عنده شبهة لذلك ما آمن. مو كلهم، يجوز مرات مو واضح عند الحق، هو الشبهة صارت عندي، وبعضهم لا يعلم الحق وينكر، كلهم بحسب إخوان نواصب يقينا يعلمون الحق وينكرون الحق، لكن بشكل عام بعض العلماء عندهم علم بس عنده شبهة مشتبه بالأمر يعني. وكما في قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات، أما موجود الآية، وما في الأرض، ما لم يقل الله عز وجل مثلا إنه يسبح، لا قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض كما في سورة الجمعة الآية الأولى، هيك بهالبساطة. لماذا؟ لأن لو يلتفت الإنسان أدنى التفاته إلى المحيط سيجد أنه كل شيء موجود في الكون يسبح لله سبحانه وتعالى، لكن لا تفقهون تسبيحا. سابعا، ومنها تنزيل المنكر منزلة المتردد، كقولك لمن ينكر شرف الأدب إنكارا ضعيفا، تقول إن الجاه بالمال، إنما يصحبك ما صحبك أو صحبك المال، وأما الجاه بالأدب فإنه غير زائل بتعبير أمير المؤمنين عليه السلام. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال أنت تحرسه والعلم هو يحرسك بهالترتيب يعني. فيقول له أنه إن الجاه، أكد له، نزل المنكر لقيمة الأدب منزلة المتردد مو منزلة المنكر. إن الجاه بالمال وأما الجاه بالأدب فإنه غير زائل عنك، فنزل المنكر منزلة متردد، أكد له مؤكد واحد. ومستحسن هذا التأكيد، لأن أيضا هناك قرائن لو التفت إليها لتبين له الحق. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. بحسب المواضيع، مرات مثلا أنا الآن جاي ألقي خطاب من ضمن السامعين الجالسين المشاهدين أنه بعضهم منكر، بعضهم متردد، بعضهم خالي الذهن، المسلمات أعوفها من دون تأكيد، لأن المسلمات كلها مسلمة بها، خالي الذهن والمتردد والمنكر ومسلم بالمسلمات، النقيض لا يجتمعان، ماكو واحد ينكر، حتى اللي ينكر بعض الأمور هو يسلم بهاي الأمر. فالمسلمات والبديهيات والأمور الواضحة والعامة أترك على عواهنة من دون مؤكد. الأمور اللي بيها شائبة أشك أو أعلم أن فيها خلاف، بعضهم ما مؤمن بيها، بعضهم متردد، بعضهم منكر لهذه الفكرة، هذه أحاول تأكيدها. الثالث من التنبيهات، ظهر لك مما تقدم أن إخراج الكلام ينحصر في 12 قسمة، ثلاثة منها في إخراج الكلام على مقتضى الظاهر، وتسعة منها في إخراجه على خلافه. يا هي الثلاثة اللي على مقتضى الظاهر، اللي هن على مقتضى الظاهر، وتسعة منها في إخراجه على خلافه، خلاف مقتضى الظاهر. ثلاثة من تلك التسعة في العالم بفائدة الخبر، وهي النقطة الأولى اللي هن لاحظ ماذا قال في النقطة الأولى، قال تنزيل العالم بفائدة الخبر هاي واحد، ولازم الفائدة هاي اثنين، أو بهما معا هاي ثلاثة، ثلاثة ومننا عندنا ستة صار تسعة، وستة في غيره يعني في غير العالم بفائدة الخبر. وإذا ضربت هذه الاثني عشر في الإثبات والنفي صارت 24 صورة، باعتبار 12 الثلاثة الأولى اللي هي الخطاب الابتدائي والخطابي والإنكاري هاي ثلاثة، ومننا عندنا الجد تسعة، تسعة وثلاثة 12، 12 هذا كله في حالة الإثبات، أيضا 12 في حالة النفي، نحصل 24. الرابع والأخير يعني التنبيه الرابع، قد يؤكد الخبر لشرف الحكم وتقويته، مو لأنه متردد أو لأنه منكر، لا، لأن شرف الحكم يستدعي ويستوجب أن يؤكد لشرفيته لقوته، مع أنه ليس فيه تردد ولا إنكار، عفوا ولا إنكار، لكن هو لأنه الحكم شريف وجيد وأنا أريد أقوي الحكم فقط، كقولك في افتتاح كلامين إن أفضل ما نطق به اللسان مثلا الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أو مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أفضل ما نطق به. إن ليش أكدت إن؟ حتى أبين أفضلية وشرفية ما سأقوله. تبدي تقول مثلا بداية الخطاب إن الله، أو بداية الخطاب مثلا تريد تكلم عن أمر معين، تقول إن هذا الأمر والله من الأمور المهمة في حياة الإنسان، ما يحتاج هاي المؤكدات. أنت الآن ما جاي تتكلم ويا متردد ويا منكر، أنت جاي تبتدئ الكلام، يقول إيه صحيح ابتدئ الكلام، لكن لأهمية الكلام أريد ألفت نظر السامع إلى أهمية الكلام. هذا تمام الكلام في من؟ في التنبيهات التي عقدها المصنف بعد المبحث الثاني. المبحث الثالث والأخير في من؟ في الباب الأول في الخبر. طبعا هنا في الهامش الثاني راجعوه يقول أنه من مزايا اللغة العربية دقة التصرف في التعبير واختلاف الأساليب باختلاف المقاصد والأغراض، فمن المعيب الفاضح عند ذوي المعرفة بها الإطناب إذا لم تكن هناك حاجة إليه، إلى الإطناب، والإيجاز والاختصار حيث تطلب الزيادة، وقد تخفى دقائق تراكيبها على الخاصة بل والعامة، فقد أشكل أمرها على بعض ذوي الفطنة إلى آخره. هذا خطأ مطبعي. المبحث الثالث، المبحث الثالث من الباب الأول في من نتكلم إلى الآن في الخبر. قلنا الباب الأول اللي هو المصنف قال الكلام في من في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. الكلام في الباب الأول عن من؟ عن الخبر، وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول عرفنا المصنف الخبر وبين أنواع الخبر وبين أنه مرات يخرج الخبر عن على خلاف الأصل، الأصل أن يلقى إما للفائدة وإما للازم الفائدة، قد يخرج للاستعطاف والاسترحام وغير ذلك من الأمور المجازية. والمبحث الثاني بين كيفية إلقاء الخبر إلى المخاطب، تارة يكون المخاطب خالي الذهن وأخرى يكون متردد وثالثة يكون منكر، ومرة يخرج عن هذا الأصل فينزل خالي الذهن منزلة المتردد أو المنكر وهكذا. الآن المبحث الثالث والأخير باعتبار لا زال الكلام عمن؟ عن الخبر، في تقسيم الخبر إلى جملة فعلية وجملة اسمية. ما هي الجملة الفعلية وما هي الجملة الاسمية؟ الجملة الفعلية هي ما تركبت من فعل وفاعل أو من فعل ونائب فاعل. من فعل وفاعل هاي في حالة المبني المعلوم، من فعل ونائب فاعل هاي في حالة المبني للمجهول أو للمفعول كما يعبر. الجملة الإسمية هي ما تركبت من اسمين كأن يكون مبتدأ وخبر، هاي تعبر عنها جملة إسمية. لا لا، هو النحو هنا، المطلب النحوي نفسه هو المطلب هنا، لكن هنا سنزيد ونبين النقطة البلاغية المهمة، وهي أن الجملة، ولعل هذا أيضا مر إلى الإشارة في النحو مرت عليه يعني إليه الإشارة، وهي أن الجملة الفعلية دائما تفيد التجدد والحدوث. يعني مثلا أقول أشرقت الشمس، ما يستفاد من ذلك أنه الإشراق دائما شبيه ثابت للشمس في كل الأوقات، لا، الشمس تذهب وترجع. نعم، هو أنه ثبوت الإشراق وذهاب الظلام، لكن في زمان من الأزمنة، حينما قلت أشرقت الشمس يعني في زمن ما أشرقت وانتهى الإشراق. بتعبير آخر لعل المثال مدقيق، أقول مثلا تزوج علي، الزواج حصل في زمن معين من الأزمنة، وأكرم محمد عليا، هذا الإكرام قد يتجدد ويحدث في زمان آخر في زمن معين، حصل في الزمن الماضي لعله يحصل في الزمن الحاضر وقد يحصل في الزمن المستقبل. فالجملة الفعلية تدل على من؟ على التجدد والحدوث، مو الأمر ثابت ومستقر، لا لا، تدل دائما على أنه الأمر يتجدد، الأمر يحدث، ماكو كل مشكلة في زمن من الأزمنة. مثلا حدث الإشراق بالأمس، اليوم أيضا يحدث وبالمستقبل يحدث، فهي أزمنة يعني مختلفة، ماضي وحال ومستقبل. أما الجملة الإسمية، الجملة الإسمية دائما تدل على الثبوت والدوام. مثلا يعني بأصل وضعها هي وضعت لأن يعني ثبوت شيء لشيء. مثلا أقول الأرض متحركة، هذه الحركة وضعت للأرض على نحو الثبوت والدوام، أنه دائما الأرض متحركة، ما يجي يوم من الأيام الأرض مو متحركة. فالخلاصة أن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، يعني يحدث الأمر مرة ثانية يتجدد ماكو مشكلة. أما الجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام. قد الآن المطلب البلاغي، قد تفيد الجملة الفعلية الاستمرار. إذا هي تفيد التجدد المفروض ما بيها استمرار، ما بيها استمرارية، كل بين فترة تتجدد، كانت في الماضي تجددت في الحال وستتجدد مثلا في المستقبل. قد في بعض الأحيان تفيد الاستمرار التجددي، يعني مع أنها تتجدد إلا أنها مستمرة شيئا فشيئا، بحسب بثلاثة أمور: بحسب المقام، وبمعونة القرائن، وبشرط أن يكون الفعل مضارع. إذا توفرت هذه الأمور، مثلا المدح، قرينة المدح أمدح بجملة فعلية، أنت قلت الجملة الفعلية عليش تدل على التجدد والحدوث، خلاص حصل الأمر تجدد ويحدث مرة ثانية، وإذا ما تجدد وحدث بعد ما يحصل ما يدل على الاستمرار. يقول لكن إذا كان المقام يستدعي وقرائن موجودة والفعل مضارع، فهي تدل الجملة الفعلية حينئذ على التجدد الاستمراري، يعني هذا التجدد مستمر وموجود دائما. مثلا المدح، أقول تدبر شرق الأرض والغرب كفه وليس لها يوما عن المجد شاغل. تدبر شرق الأرض والغرب، يعني أن يد الملك، يد الخليفة مدبرة لشرق الأرض وغرب الأرض دائما وباستمرار، متجددة علما لتدبير الأمور. هذا تدبر الأمر، هذا التدبر تجددي، تتجدد يعني في كل يوم من الأيام هي تدبر الأمور، لكن التدبير مستمر متجدد مرة واحدة وخلاص، باعتبار أن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. لا لا، مستمر هذا التجدد. لماذا؟ لأن المقام يستدعي، والقرينة وهي قرينة المدح والفعل مضارع. أما الجملة الإسمية، إسمية شنو قلنا تدل عليه من؟ تدل على ثبوت شيء لشيء، بأصل وضعها في اللغة العربية هي دلت على ثبوت شيء لشيء، ما تدل على التجدد أبدا، لا تجدد ولا حدوث ولا استمرار أصلا. مثلا أقول الأرض متحركة، هذا خلاص ثبتت الحركة للأرض بأصل وضعها وانتهى، ما تدل على تجدد استمراري. يقول قد تخرج الجملة الإسمية عن معناها الأصلي كما خرجت الجملة الفعلية عن معناها الأصلي. الجملة الفعلية تجدد وحدوث، أفادت الاستمرار مع أنها المفروض ما تفيد استمرار، تفيد تجدد. الجملة الإسمية تفيد الثبوت، قد تفيد الاستمرار. متى تفيد الاستمرار؟ يعني تفيد الدوام والاستمرار. يقول بحسب القرائن، مثلا قرينة المدح، قرينة الذم، قال الله سبحانه وتعالى للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله واصفا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه جملة إسمية، سياق كلام هذه الجملة أنه في مقام مدح النبي صلى الله عليه وآله، هذه تدل على الثبوت فقط، أنه ثبت أصل الخلق للنبي صلى الله عليه وآله، أو أن الخلق مستمر مع النبي صلى الله عليه وآله، مستمر وثابت للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن القرائن تدل على ذلك. يختم الأمر المصنف يقول: اعلم أنه الجملة الإسمية ما تفيد الثبوت بأصل وضعها ولا الاستمرار إلا بالقرائن، إلا إذا كان خبرها مفرد. إذا كان الخبر مفرد فإنها، أو جملة إسمية، فإنها تدل على الثبوت بأصل الوضع. أما إذا ما كان خبرها مفرد أو ما كان جملة إسمية فهي تدل على الاستمرار بمعونة القرائن، يعني لا عفوا أي تدل على الاستمرار بمعونة القرائن. أما إذا كان خبرها جملة فعلية تفيد التجدد والحدوث. هذا تمام الكلام في المبحث الثالث. المبحث الثالث هو أمر لعله مشترك بين النحو والبلاغة، كل ما هنالك أن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، والإسمية تدل على الثبوت، وقد يخرج كل منهما عن أصله. المبحث الثالث في تقسيم الخبر إلى جملة فعلية وجملة اسمية. ألي الجملة الفعلية موضوع لإفادة التجدد والحدوث في زمن معين مع الاختصار. في الهامش الأول يقول: وذلك أن الفعل دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة من دون احتياج لقرينة، فقط في تحديد المضارع أنه المضارع يدل على الحال أو الاستقبال، اللي تقدم عندنا الخلاف النحوي هل أن المضارع بأصل وضعه يدل على الحال أو يدل على الاستقبال أو يدل عليهما معا. منهم من قال يدل عليهما معا ونحتاج إلى قرينة لتحديد الحال أو الاستقبال. من دون احتياج لقرينة بخلاف الاسم، فإنه يدل على الزمن بقرينة ذكر لفظة الآن أو أمس أو غدا، هذا الاسم، الاسم ثابت. إذا أردنا أن يدل على المضي فنقول أمس، إذا أردنا أن يدل على الحال نقول الآن، إذا أردنا أن يدل على استقبال نقول غدا. بينما الفعل لا، الفعل ما يحتاج إلى قرينة، هو بنفسه يدل على الزمان. ولما كان الزمان الذي هو أحد مدلولي الفعل، باعتبار الفعل ما يتكون من زمان وحدث، غير قار الذات أي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، كان الفعل مع إفادته التقييد بأحد الأزمنة مفيدا للتجدد أيضا، أنه متجدد في أحد الأزمنة. نحو أشرقت الشمس وقد ولى الظلام هاربا، يقول: فلا يستفاد من ذلك إلا ثبوت الإشراق للشمس وذهاب الظلام في الزمان الماضي بقرينة أشرقت. أشرق فعل الماضي، هذا ما يدل على الثبوت، ثبوت الإشراق والاستمرار له، لا، أدل على أنه ماضي بلحاظ أن الفعل الماضي يدل على زمن الماضي. وكما في مضمون الرواية المنسوبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام رواية جميلة، يقول: يعيش البخيل عيشة الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. فعلا هو في الدنيا ما يصرف على روحه وما يصرف على عياله ويقتر تقتير على نفسه، وبالآخرة الله سبحانه وتعالى يحاسب محاسبة غني عند أموال، مثل البهلول. البهلول اللي سوى في الاختبار، أظن هارون الرشيد قال له: أنه شلون الله سبحانه وتعالى يحاسب بالجنة والنار؟ هل أريد صورة إجمالية عن الحساب؟ قال له: جيب لنا طست، طشت بتعبيرنا، دي مي حار كلش، مي فاير، وتعال أنت أوقف وأنا أوقف بنص الماء، فشنو أقول؟ شنو أكلت وشنو شربت؟ شنو أملك بالدنيا؟ وأنت أيضا، وحتى شوف نعرف آلية الحساب. البهلول نزل للماء، قال: أنا ألبس كذا وآكل خبز وكذا، أشرب مي، طلع من الماء، خلاص في ثوان. إجا هارون الرشيد: أكل كذا، ألبس كذا، أملك كذا، احترق الرجل بعد ما أصل للنهاية. طلع قال: هاي صورة إجمالية عن الحساب. فأميرون عليه السلام يقول: البخيل، البخيل هنا هو كل ما مستفاد من أمواله، وبالآخرة يحاسب محاسبة الأغنياء. قال: وقد، هذا الخروج عن الأصل، وقد تفيد الجملة الفعلية الاستمرار التجدد شيئا فشيئا بثلاثة أمور: أولا بحسب المقام، ثانيا وبمعونة القرائن، لا بحسب الوضع، وإلا هي بحسب الوضع تدل على التجدد والحدوث، ثالثا بشرط أن يكون الفعل مضارعا، نحو قول المتنبي يقول: تدبر شرق الأرض والغرب كفه، وليس لها يوما عن المجد شاغل. فقرينة المدح تدل على أن تدبير المماليك ديدنه، ديدن الملك، وشأنه المستمر الذي لا يحيد عنه ويتجدد آنا فآنا، وذلك نظير الاستمرار الثبوت في الجملة الإسمية لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، كما في الهامش. فمحل الشاهد أنه تدبر، جاء فعل مضارع جملة فعلية دل على الاستمرار، مع أن الجملة الاسمية الفعلية عفوا على ماذا تدل؟ على الحدوث تجدد، لكن هذه ليس فيها تجدد بمعونة القرائن وفعل مضارع والمقام اللي هو المدح. ب والجملة الاسمية تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء اللي هو الخبر لشيء اللي هو المبتدأ ليس غير، من دون نظر إلى تجدد ولا استمرار، ما ملاحظة لا التجدد ولا الاستمرار. نحو الأرض متحركة، فلا يستفاد منها سوى ثبوت الحركة للأرض من دون نظر إلى تجدد ذلك ولا حدوث، ما ملاحظة الحدوث. وقد تخرج، هذا الآن الخروج عن الأصل، وقد تخرج الجملة الإسمية عن هذا الأصل وتفيد الدوام والاستمرار بحسب القرائن، كأن يكون الحديث في مقام المدح أو في معرض الذم، كقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، على خلق عظيم، فسياق الكلام في معرض المدح دال على إرادة الاستمرار مع الثبوت، مع أن الله سبحانه وتعالى أثبت الخلق للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أشار لأنه في مقام المدح أشار إلى استمراره ودوامه. قال ومنه قول النضر بن جؤبة يمتدح بالغني أو بالغنى والكرم، يتمدح بالغنى والكرم، ماذا يقول؟ لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، المضروب يعني مضروب بسكة سابقا، لكن يمر عليها وهو منطلق، يريد يقول أنه إحنا الدراهم ما تبقى، الأموال ما تبقى بجيبنا، بس تمر الجيب وتذهب إلى الفقير، يريد أن دراهمه لا ثبات لها في السرة ولا بقاء، فهي دائما تنطلق منها يعني تخرج، وتمرق أي تخرج مروق السهام من قسيها، اللي هو السهم يخرج من مكان موضع يعني، لتوزع على المعوزين وأرباب الحاجات. فهنا محل الشاهد يألف الدرهم، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، مع أنها جملة اسمية لكن يمر عليها وهو منطلق، هذه جملة اسمية، مع أنها جملة اسمية أفادت الاستمرار، يعني كأنه الأمر دائما إحنا ما يبقى شيء في صرتنا، يذهب إلى الفقراء والمحتاجين والمعوزين. ختاما واعلم، تذكرون سابقا هذه المفردة مرت علينا، اعلم أنها تنبيهية، لا هنا وهو منطلق، لكن يمر عليها وهو منطلق، هذه الجملة الإسمية وهو منطلق، أنه دائما هو منطلق، ما يبقى في صرتنا الأموال، دائما هي منطلقة، وهو منطلق يعني مو منطلق مرة واحدة أثبتنا انطلاق علما للدراهم، لا أنها والدنانير، لا بل هي دائما مستمرة على هذا الحال أنها منطلقة. واعلم أن الجملة الإسمية لا تفيد الثبوت بأصل وضعها، هذا يناقض قبل قليل قلت تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء، قال لا أصبر، ولا الاستمرار بالقرائن إلا إذا كان خبرها مفردا، نحو الوطن عزيز، فثبوت العزة للوطن بأصل الوضع، بأصل وضع هاي الجملة، من وضعنا جملة الوطن عزيز أثبتنا العزة للوطن بأصل وضعها، أو جملة اسمية يعني أو كان خبرها جملة اسمية باعتبار عندنا مبتدأ وخبر، فإذا تذكرون بالنحو أنه المبتدأ دائما يكون مفرد، والخبر قد يكون مفرد، قد يكون جملة اسمية، قد يكون جملة فعلية، قد يكون ضمير، وهكذا. أو جملة اسمية الخبر يكون جملة اسمية، نحو الوطن هو سعادتي، فلما كان الخبر جملة اسمية هو سعادتي، هو مبتدأ، سعادتي خبر والياء مضاف إليه، والجملة الاسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الوطن، لما كان الخبر جملة اسمية أفادت بأصل وضعها على الثبوت، أي أنه أثبتنا السعادة بأصل وضع الجملة، أثبتنا السعادة الوطن. أما إذا كان خبرها يعني خبر الجملة الاسمية جملة فعلية فإنها تفيد التجدد يعني في زمن مخصوص، نحو الوطن يسعد أو يسعد بأبنائه، الوطن يسعد بأبنائه. فالوطن مبتدأ، يسعد فعل مضارع، بأبنائه جار مجرور والهاء مضاف إليه، ويسعد نائب الفاعل هو، وهذه الجملة الفعلية كلها تصير خبر لمن؟ للمبتدأ اللي هو الوطن. ولما كان الخبر جملة فعلية فإنه يدل على بأصل وضعه، يدل على التجدد والحدوث. هذا تمام الكلام في الباب الأول وهو في حقيقة الخبر. الباب الثاني في حقيقة الإنشاء وتقسيمه يأتي عليه الكلام. وصلي يا رب على خير خلقك محمد وآله الكرام، اللهم صل على محمد وآله الكرام.